استمعنا إلى هذه الفقرة التي تحدث المؤلف رحمه الله عن أنواع الأنساك التي يؤديها من أراد قصد بيت الله تعالى الحرام، وسبق بعبارة فقال: ويجب تعيين نوع الحج بالنية. والذي استفاض عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء علماء الملة أن الأنساك ثلاثة، وقال بعضهم أربع، هذا إذا ضم لها العمرة المفردة التي تكون في غير أوقات الحج، وإلا ففي أشهر الحج فإن الأنساك ثلاثة ذكرها المؤلف، وهي التمتع والقران والإفراد. ولكن ذكر في هذه العبارة الأولى قال: ويجب تعيين نوع الحج بالنية، لأن النية شرط، والنية هي القصد والعزيمة على فعل الشيء، فينوي نوع هذا النسك الذي يريد أن يشرع فيه، والنية عمل قلبي، النية عمل قلبي ولا يتلفظ بها. فلو قلنا مثلا أن إنسانا أو حاجا لبس الإحرام أو لبس ثياب الإحرام ودخل نسكه من غير أن يعين النية أو دون أن ينوي، فإن ارتداءه ولباسه للإحرام وتجرده من الملابس ومن المخيط لا يفيده ولا يغني عنه شيئا، لأن العبرة بالنية، نية الدخول في النسك. وحتى لو لبى، مثلا لو أن إنسان وجد مع جماعة من المسلمين الحجاج ولما وصلوا إلى الميقات نووا وأحرموا وبدأوا التلبية، شرعوا فيها، ولكن هو لبى معهم دون أن ينوي، فإن التلبية هذه لا تقوم مقام النية، فالنية عمل قلبي. فالإنسان الحاج أو المعتمر لما يصل إلى الميقات لابد له أن يأتي بهذه النية، وحتى لو لم يكن قد أحضر معه مثلا إحراما فيستطيع أن يلبس ما معه من ثياب قميص وينوي الدخول، ينوي الدخول في النسك، وإن كان لبس القميص من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، فإن استطاع أن ينزعه ثم بعد ذلك يشده على وسطه ويحرم به إلى أن يجد إحراما أو إزارا ورداء يليق بهيئة المحرم فيلبسهما. والأصل في هذا أنه لابد له أن ينوي عند الميقات. فقال المؤلف: يجب تعيين نوع النية بالحج، ثم ذكر قال: من تمتع أو قران أو إفراد. والتمتع عرفنا معناه، المتمتع هو الذي يدخل في النسك بعمرة ناويا عمرته، لما يصل إلى الميقات قالوا أن يحرم الأفاقي، فإذا وصل إلى الميقات قال: لبيك اللهم عمرة. ثم إذا وصل إلى مكة شرع في أعمال العمرة، وأعمال العمرة معروفة، يطوف بالبيت سبعا ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وبذلك تنتهي عمرته. وهذا يسمونه بالتحلل، بمعنى يلبس بعد نهاية من أعمال العمرة يلبس ثيابه ويبقى متمتعا، فلذلك سمي متمتعا متحللا، يحل له ما يحل للمتحلل إلى أن يصل وقت وأوان الشروع في أعمال الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، والذي يسمونه بيوم التروية. فضحا يذهب إلى منى ويغتسل في مكان وجوده ويلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حج. ثم بعد أن ينتهي من أعمال الحج لسيما في اليوم التاسع والعاشر وبعد أن يذبح الهدي، لأن المتمتع يجب عليه الهدي، بمعنى يجب عليه أن يذبح، وهذا الدم هو دم شكران لا دم جبران، فيذبح، هذا يسمى الهدي، فهذا هو المتمتع. وأما القارن فهو الذي يجمع بين الحج والعمرة، فإذا وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يأتي إلى البيت فيؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يبقى بإحرامه، لا يتحلل ولا يحلل ولا يقصر ولا يأخذ شيئا من شعره أو من بشره، يبقى حتى يأتي يوم الحج. ولما ينتهي من أعمال الحج وفي اليوم العاشر هذا يجب عليه هدي، يعني يذبح، يذبح إما شاة وإما بقرة وإما إبلا، يعني مفردا أو مشتركا مع غيره في البقر وفي الإبل، فهذا يسمى القارن. والقارن هو أن يقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحجة، أو أنه يقول لبيك اللهم عمرة ثم قبل شروعه في الطواف يدخل عليها الحج، فهذا يسمى القارن. والقارن معنى الجامع بين نسكين، أي بين الحج والعمرة. ثم قال أو إفراد، الإفراد بمعنى حج مفرد لوحده، وهو أن يقول الذي يريد الحاجة الذي يريد الحج مفردا لبيك اللهم حج، فيأتي مكة ويطوف، وإن أراد أن يسعى يسعى، وإذا لم يسعى وجب عليه أن يسعى في اليوم العاشر يعني بعد طوافه للإفاضة، ويبقى بإحرامه لا يتحلل حتى يكمل أعمال الحج. والمفرد لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي. إذن المتمتع والقارن يشتركان في شيء وهو وجوب الهدي عليهما، والمفرد والقارن يشتركان في شيء وهو أن يبقى كل واحد منهما على إحرامه بعد أدائه للعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج، يعني حتى ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر، وإلا في أيام التشريق فالإنسان يبقى يعني متحللا حتى يأتي على جميع المناسك في اليوم الثالث الذي هو يوم التشريق أو يوم السادس الذي به تنتهي أعمال الحج. والأصل في هذه الأمساك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها عن قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم الحج، من أراد منكم الحج، أو من أراد أن يهل منكم بالحج والعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بالحج فليهل، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليهل، يعني خيره بين ثلاث أمور، الجمع بين الحج والعمرة، وبين الحج وحده، وبين العمرة وحدها. ثم قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، هذا فيه إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، يعني أفرد يعني لم يتمتع ولم يقرن، لكن هذا قال العلماء هذا من حيث الأفعال، ولكن ليس من حيث الحكم أو من حيث الأحكام، لأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحج مفردا، وهذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. قالت وأهل معه ناس بالعمرة والحج، هذا طائفة ثانية فريق ثاني من أصحابه. ثم قال وأهل ناس معه بالعمرة وكنت ممن دخلت بالعمرة، أو كما قالت عائشة وهي دخلت بالعمرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي، ساق الهدي، الهدي يعني جاء به الشاة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قادها من مكان الإحرام من ذي الحليفة ودخل بها مكة. والذي يسوق الهدي الأفضل في حقه أن يأتي بالقران أن يقرأ، لكن لمن لم يسوق الهدي هذا الأفضل في حقه التمتع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأول أفضلها، لأنه قال من تمتع أو قران أو إفراد، ثم قال والأول أفضلها. فذهب المؤلف كما ذهب غيره من العلماء إلى أن التمتع أفضل، يعني أفضل من الإفراد وأفضل من القران. وهذه المسألة في الحقيقة مما طال فيها النزاع واضطربت فيها أقوال أهل العلم ما هو الأفضل. وأقوالهم في هذه المسألة ثلاث أقوال. فمذهب الإمام أحمد أن الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أخذ به كثير من الصحابة الفقهاء الكبار، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعائشة أم المؤمنين، وممن ذهب إليه من أئمة التابعين الإمام مجاهد والإمام طاووس والحسن البصري رحمه الله تعالى وعطاء بن أبي رباح، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، أحد قولي الإمام الشافعي. ودليل من قال بأن التمتع أفضل قالوا لأنه كان آخر الأمرين، يعني آخر الأمرين كان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن التمتع أفضل، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معك. لأنه أمر الصحابة الذين دخلوا معه بالحج ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يتحللوا، يعني أن يجعلوا طوافهم بالبيت عمرة ويبقوا متمتعين حتى يأتي يوم الحج. والصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كأنهم يعني ما استجابوا استجابة سريعة، تراخوا في تنفيذ أمره، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما رآهم قد تراخوا عن تنفيذ أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي معه، وهم الذين كانوا معه لم يسوقوا الهدي، ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي أي معي ولا أحللت معكم. بمعنى هنا فيه دليل على أن الأفضل أن الإنسان يأتي بالتمتع، لمن لم يسوق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. حتى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت قد تركت الهدي ولا أحللت معكم حتى أبين لكم أن التمتع أفضل، إن لم يكن هو الواجب كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وهناك قول ثاني، طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن القران أفضل، يعني أن تجمع بين الحج والعمرة، وهذا القول ذهب إليه أصحاب الرأي ومن أئمة أتباع التابعين سفيان الثوري رحمه الله، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، أي بالحج والعمرة، وهذا هو الحق. لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل تشبث به من قال بتفضيل القران على التمتع، قالوا: ما كان الله تعالى ليختار لنبيه إلا الأفضل. قالوا: لو كان التمتع أفضل فكيف يختار الله تعالى لنبيه يختار له القران؟ قالوا: فهذا دليل على أن القران أفضل، أن يقول الإنسان عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا دليل. والفريق الثالث أو الطائفة الثالثة ذهبوا إلى أن الإفراد أفضل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله والمشهور من مذهب الشافعي. فمالك رحمه الله يقول بأن الإفراد أفضل، واستدلوا بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. لكن قلنا هذا أفرد بالحج يعني من حيث أنه دخل في الحج، ولكن الصحيح فيه أنه كان قارن عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: لماذا هذا الاختلاف بين أهل العلم في تفضيل هذه الأمساك؟ لماذا لا نقول للإنسان أن يختار لنفسه أحد هذه الأمساك وانتهى الأمر؟ هذا الاختلاف الحق مرده أو منشأه إلى الاختلاف في حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ فهو لا نشأ الخلاف أيهما أفضل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع منهم من دخل بالإفراد ومنهم من دخل قارنا ومنهم من تمتع، لكن هذا التمتع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يفعل التمتع لأنه ساق الهدي فلا يمكن أن يتمتع لأن الهدي معه، ولكن دلهم على الأفضل وقال قولته المعروفة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معك. وهذه المسألة سال فيها حبر العلماء، سالوا وديانا حتى قالوا أن الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب مشكل الأثار والكتب النافعة المعروفة كتب في هذه المسألة ما يزيد عن 1000 ورقة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان متمتعا أم كان قارنا أم كان مفردا. وقبله فعل الطبري والمهلب وابن القصار وكذلك الحافظ بن عبد البر تكلم في هذه المسألة وأطال فيها الكلام. فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، واستدلوا كما قلنا بهذا الحديث حج عائشة أنها قالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، لكن هي لا تريد أنه أراد الحج وإنما أفرد بالحج المقصود به من حيث الفعل، يعني دخل في أفعال الحج وليس المقصود بها تعيين نوع النسك. ومنهم من قال بأنه كان متمتعا، ومن قال بأنه كان متمتعا استدل بما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من بالعمرة إلى الحج. لكن التمتع في مفهوم الصحابة غير التمتع الذي تكلم عليه العلماء في المصطلح الفقهي، فهو المتمتع الذي أشبهه بالقارن لأن القارن يذبح فأشبهه بالمتمتع. والقول الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا يدل عليه حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهذا القول هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة، وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله هذا القول وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يتمتع ولم يحج مفردا، وساق في ذلك أكثر من 20 حديثا. وقبله قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو المذهب الصحيح. إذن عندنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن أرشد أمته إلى الأفضل، ومع ذلك لا يجب للإنسان أن يتعصب أو يأخذ به ربما التعصب أحيانا والانتصار إلى الأقوال إلى إبطال أقوال أهل العلم الأخرى المعتبرة حتى وإن كانت فيما يظهر له بأنها مرجوحة. ولهذا يرى جمهور أهل العلم أن أفضل الأنساك هو التمتع، هذا جمهور العلماء يقول بأن أفضل النسك التمتع ولا يقول بالوجوب. ومع ذلك ذهب بعض العلماء وفي طالعتهم بعض الصحابة إلى أن التمتع واجب، واجب بمعنى الآن لا يجوز للإنسان أن يأتي بالحج مفردا ولا قارنا. ومنهم ممن ذهب إلى وجوب التمتع والقول بأنه هو الواجب الذي يتعين على الأمة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأمره عليه الصلاة والسلام وحثه على ذلك. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يرى وجوب التمتع، واستدل رضي الله تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه التمتع على الناس وغضبه على الصحابة لما تراخوا في تنفيذ أمره. وهذا القول يعني القول بوجوب التمتع أيضا ذهب إليه العلامة الفقيه ابن حزم الأندلسي الظاهر، وذهب إليه أيضا وانتصر له أيما انتصار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال بأن التمتع هو الواجب. وقال بعد أن عرض قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام يرى أن التمتع أفضل ولكن لا يقول بوجوبه، لكن ابن القيم رحمه الله لما يعني نظر في الأدلة وقرأها، وهذا هو يعني الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء أنهم ينتصرون للدليل وينتصرون للحق عن طريق الدليل لا عن طريق الأشخاص، فلما قرأ وعرف أدلة ابن عباس رضي الله عنه وعبر الأمة قال: وأنا إلى رأي ابن عباس أميل إلى رأي شيخنا، ولم يأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن التمتع كان واجبا على الصحابة فقط لأنه أدى بهذا الدليل بأن الرسول غضب عليه وأمرهم بأن يتحللوا وتحللوا فعلا. قالوا هذا خاص بعصر الصحابة أو بالصحابة أنفسهم، لكن بعدهم الناس مخيرون في ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقالوا ألعامنا هذا؟ قال لا، بل لأبد الأبد. فهذا فيه دليل على أن هذا الأمر مستمر. وهذه المسألة كان ينتصر لها أيضا كما قلت عبد الله بن عباس، وفي هذه المسألة بالضبط قال عبد الله بن عباس قولته المشهورة: يوشك الله أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر كان يريان أن الحج يكون بالإفراد، أن الأفضل هو الإفراد في الحج، فكانوا يقولون له إن أبو بكر وعمر يقولون كذا، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهي في هذه المسألة، في مسألة التمتع، أنه يرى واجبا. ومع ذلك نقول أن التمتع حتى وإن لم يكن واجبا، وأدلة الوجوب قوية وقوية جدا، لكن هذا لا يجعل الإنسان أنه يؤثر غيره عليه. فالذي ينبغي الحاج أن يتمتع أولا لأنه أصاب بذلك السنة، ولأن التمتع هو أسهل بالنسبة للحجاج، ولأنه فيه زيادة نسك، أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالهدي ويشهد الهدي ويشهد الأضحية، وهذا عمل عظيم، وقد ورد فيه من الفضل لما الإنسان يعني يضحي أو يقرب هذا الهدي لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أنعم به من هذه النعم العظيمة الكثيرة والآلاء الجسيمة الظاهرة والباطنة. له بكل شعرة تسقط تكفير سيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع درجة. أحاديث كثيرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثوج هو إراقة دماء أو ذبح الهدي، ففيه عمل عظيم، وهذا لا يحصل عليه المفرد، وإنما الذي يحصل عليه هو المتمتع. فلهذا نقول للناس أن ينصاغوا إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يختاروا التمتع على سائر الأنساك، يختاروا التمتع على سائر الأنساك. ومن العلماء المعاصرين أيضا الذي تكلم في هذه المسألة وأعطاه حقها فيما نعلم، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، في كتابه القيم والماتع حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر، وهو حديث عظيم، فصل فيه الشيخ رحمه الله المناسك أو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تضمنه حديث جابر، وقدم له بمقدمة رائعة جدا، وتكلم على مسألة التمتع، وذهب إلى ما ذهب إليه العلامة ابن القيم والإمام ابن الحزم في تقرير أن التمتع هو الواجب، ليس هو الأفضل فقط، وإنما هو الواجب الذي يجب على الناس اتباعه. لكن الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله في متنه هذا وكما في كتبه الأخرى يقرر بأن التمتع هو أفضل الجميع وليس بواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. الإحرام هو وقت الذي يشرع فيه الإنسان في النسك، يأتي بالنية ويحرم من المواقيت. قال من المواقيت المعروفة، وأصل هذه المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها للناس وحددها له بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت بمعنى حدد، أي جعل لشيء وقتا يختص به. حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر. فهذا الحديث كما قال غير واحد من العلماء هو الأصل في تحديد المواقيت. وهنا طبعا لم يذكر ميقات واحدا، وهو ميقات أهل العراق المعروف بذات عرق، ولذلك اختلف العلماء من الذي حدد هذا الميقات. فمنهم من قال عمر بن الخطاب هو الذي حدد ذات عرق، وقالوا هذه من الموافقات التي وافق فيها عمر شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا القول ذهب إليه كثير من العلماء، منهم طاووس واختاره أيضا الرافع من أئمة الشافعية والنووي، ولكن ذهب الشوكاني وذهب الحافظ ابن حجر أن الذي حدد هذا الميقات يعني ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا. فقوله صلى الله عليه وسلم وقت رسول لأهل المدينة ذا الحليفة، هنا قد يسأل إنسان سائل، قد يسأل إنسان ويقول لماذا جعلت هذه المواقيت، لماذا حددت؟ قال العلماء تعظيما، تعظيما لحرمة البيت، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الناس أن يفسدوا في الحرم، بل حتى أن ينفروا صيده أو يقطعوا شجره، ولهذا جعل لهم هذا المكان البعيد قبل دخولهم الحرم ليأتوا إليه مذعنين خاضعين، عليهم أمارات الخشوع والتعظيم لبيت رب العالمين، فكأنه هيئهم للعبادة قبل دخولها. ولهذا الإنسان لا يدخل الصلاة إلا بعد أن يتوضأ ويطهر نفسه أحسن تطهير ثم يدخل في الصلاة، فكذلك جعل الدخول في النسك أنه يبدأ من الميقات من مكان بعيد وهو يلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يعمل على شحن نفسه بالإيمان واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى في قوله لبيك اللهم لبيك، وهو يستمع إلى تلك الجموع ويردد مثل هذا الذكر، فإذا أتى إلى البيت كان أشد تعظيما وكان من أشد الناس يعني بعدا عن المعاصي وعن الفسوق وعن الجدال وعن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الحاج. فهذا هو الحكمة من هذه المواقيت، لكن تحديدها بالضبط هذا أمر لا نسأل عنه، فلا نقول لماذا لم يحدد هذا المكان ولم يحدد هذا المكان، كما الإنسان لا يسأل يقول لماذا مثلا فرض الله تعالى علينا شهر رمضان، شهر الصيام في رمضان، لماذا لم يحدده لنا في شهر شوال أو مثلا في شهر شعبان؟ يقول هذا شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره، ولا شك أن فيه حكمة، وهذه الحكمة سواء علمناها أو جهلناها المهم أن نمتثل الأمر ونسارع إلى الاستجابة، استجابة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة ميقاتهم ما هو ذو الحليفة، وذو الحليفة نسبة إلى حلفاء، حلفاء معروف، نبات معروف كان ينبت في تلك المنطقة، فسميت تلك المنطقة التي يحرم منها أهل المدينة سميت بذي الحليفة، لكن الآن لا تعرف بهذا الاسم، الآن تعرف بأبار علي أو أبيار علي كما يسميه الجزائر عندنا بيار علي. هذا المكان هو واد مبارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع فيه الصلاة، أن المحرم إذا أحرم من هذا المكان من ذي الحليفة أو من أبيار علي لما يحرم يصلي ركعتين، هذه الركعتين أو هاتان الركعتان لا يصليها الإنسان لما يكون في جميع المواقيت، وإنما هي خاصة بميقات ذي الحليفة، فلا يصليها لأجل الإحرام وإنما لبركة الواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن وادي العقيق عن وادي ذي الحليفة بأنه واد مبارك، فيصلي الإنسان فيه لبركة الواد، يصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم عمره ويدخل في النسك. وهذا المكان ذو الحليفة لا يبعد بعيدا عن المدينة تقريبا 13 كيلو أو 14 كيلو، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت من مكة في تقريبا 420 أو 430 كيلو، يعني من ذو الحليفة إلى مكة أبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة، فكل من جاء من مدينة قاصد المكة يحرم من هذا المكان، فهو ميقات لأهل المدينة ومر عليها. وبعض الجزائريين مثلا الذين يذهبون يعني في الرحلات الأولى إلى المدينة ميقاتهم هو هذا المكان ذو الحليفة، والمتأخرون هؤلاء مكانهم في الجحفة وهو الميقات الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عباس ولأهل الشام الجحفة. والجحفة في الأصل هذه كانت منطقة محطة يقف عندها الحجاج بين الحرمين، لكن بعد ذلك جرفتها السيول فذهبت ولم يعد لها أثر، وأصبح الحجاج الآن يحرمون من منطقة قريبة منها، هذه المنطقة تسمى رابع، وهذه الآن مدينة فيها كل الدوائر الحكومية وفيها كل ما يحتاجه الإنسان وفيها مدارس ولا غير ذلك، فهي قرية تسمى رابع الآن يحرم منها الحجاج. لكن الجعفة هذا الموكل الآن جرفته السيول فلم يعد موجودا، فالآن يحرمون من قرية قريبة منها لا تبعد عليها يعني مسافة كبيرة جدا، وإنما يعني تقريب قال بعض أهل العلم هي 22 ميل يعني ما يقارب 35 كيلو، يعني بين هذا المكان الميقات الأصلي الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وبين رابغ هذا القرية التي أصبحت الآن هي المكان الذي يحرم منه الحجاج. والقصد في تعيين هذه المواقيت أن لا يجوزها أو لا يتقدمها القاصد إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ولهذا مثلا لو أنه يعني كان قبلها بقليل وأحرم لا يضره، هو المهم أنه لا يتجاوزها. والآن يحرم الحجاج من هذه المنطقة من منطقة رابع، وهي ميقات كما قلنا لأهل الشام لأهل المغرب الشمال أفريقيا، وكذلك ميقات لأهل لبنان أقصد الشام وسوريا والأردن وفلسطين، وكذلك شمال المملكة العربية السعودية، هؤلاء كلهم يحرمون في هذه المناطق. ولكن لمن جاء بالطائرة طبعا هو لا يحرم فيها بالضبط لأنه يكون في الجو، ولهذا لما تكون في المحاذاة يعني في المحاذاة لأنه يكون على البحر، لما يصل إلى النقطة التي تحاذيها في البر فإنه يحرم منها الحجاج وهم في الطائرة، لأن هذا هو الميقات، وهذا قول جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين. وذهب بعض أهل العلم أنه يحرم من جدة يعني حتى ينزل من المطار ويحرم، لكن القول المعروف المعمول به عند أهل العلم لسيما الذين عندهم علم بالمناسك كمشايخ السعودية يقولون بأن الميقات أن جدة ليست ميقات، أن جدة ليست ميقات، وإنما يحرم قبل أن ينزل بالطائرة على مطار جدة لما يصل إلى المنطقة التي يحاذي فيها هذا المكان أو هذا الميقات الذي هو الجحفة. وهذه الجحفة بالحق لا تبعد كثيرا عن مكة، تقريبا هي 186 كيلو أو 190 كيلو، وإن كانت بعيدة نوعا ما لكن هي تقريبا 200 كيلو أو 190-186 على خلاف في ضبط هذه المساحة. ثم قال ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل يسمى السيل الكبير، يسمى السيل الكبير، وهذا المكان هو لأهل نجد والناس الذين يسكنون في جنوب المملكة العربية السعودية فيحرمون من هذه المنطقة، وكذلك هي يحرم منها أيضا بلدان الخليج والشرق يعني من دول آسيا، فهؤلاء يحرمون من هذه المنطقة، ويحرم منها أيضا أهل نجد والذين يسكنون جنوب السعودية في مكان يسمى قرن المنازل، وهذا لأهل نجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليها. وهذا المكان هو تقريب القريب، أقرب ميقات لمكة هو هذا المكان قرن المنازل أو يسمى السيل الكبير، تقريب 75 كيلو أو 80، فهو أقرب المواقيت إلى مكة. ثم قال ولأهل اليمن يلملم. أهل اليمن عندهم يلملم، والناس في هذه المنطقة يسمونها لملم لا يسمونها يلملم، وهي لأهل اليمن، لأهل اليمن، وأصل يلملم هنا هذه واد كبير يصب في البحر الأحمر، وقالوا أن فيه بئرا حفرته امرأة تسمى فاطمة السعدية في ذلك المكان، مشهور هذا المكان وهو يلملم ببئر كبير حفرتها امرأة سميت فاطمة السعدية، وفيه واد يصب في البحر الأحمر، وهي لا تبعد عن مكة كثيرا تقريب 120 كيلو يعني من المكان هذا الذي يحرم منه أهل اليمن ومن كان وراءه تقريب 120 كيلو بينه وبين مكة، وهو الميقات الثالث. عليها مثلا من سكان آسيا أو من سكان الخليج أيضا يمرون عليه فيحرمون منها، يحرمون من ذلك المكان. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة في تفصيل هذه المواقيت وكيف كانت وكيف أصبحت الآن وكيف تعرف، حتى ضبطوا لها بعض الخرائط التي يمكن الإنسان أن يتعرف عليها بالتفصيل، ولكن معرفته ليست بمهمة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان الغالب لما يحرم من منطقتين أو من ميقاتين، الميقات الأول هو ميقات المدينة، والميقات الثاني هو ميقات الجحفة أو قرية رابع لما يمر عليها أو يمر بها. وبقي الكلام أيضا على ميقات واحد وهو ميقات ذات عرق، وهو لأهل العراق. وهذا اختلف أهل العلم هل وقته عمر بن الخطاب، فمنهم من ذهب إلى هذا. والصحيح كما قال الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لهذا، فقال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح بمجموع طرقه. إذن فهي مواقيت خمس. المواقيت هذه تسمى بالمواقيت المكانية. المواقيت الزمنية هي تعيين أشهر الحج التي يكون فيها الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، خمسة مواقيت يحرم منها الحجاج ويدخلون في نسكهم. وهنا أيضا مسألة ينبغي أن نذكرها تبعا لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم أي أن يدخل بالحج والعمرة أم لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم أن كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم أن يدخل في النسك. ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أن الإنسان لا يجب عليه، لا يجب عليه إذا لم يكن يريد الحج والعمرة. فمن الإنسان أراد أن يذهب إلى مكة لكن بغير قصد العمرة أو الحج، فإذا مر على الميقات لا يجب عليه أن يحرم. قالوا لأن الرسول قال لمن كان يريد الحج والعمرة، فقيده بإرادة الحج والعمرة. وذهب بعضهم إلى الوسط فقال إن لم يسبق له حج وعمرة فإنه إذا وصل الميقات وجب عليه، لكن إذا حج مثلا مرة أو اعتمر مرة فإنه إذا مر عليها مرة ثانية فإنه لا يجب، لكن المرة الأولى يجب عليه. ولكن الصحيح الأول. لماذا؟ لأن الرسول قال لمن كان يريد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. هذه المواقيت بمن خاصة؟ خاصة لمن يأتي منها أو من ورائها، لكن لمن كان يسكن قبلها، لمن كان يسكن قبلها هذا من أين يحرم؟ من أين يشرع في النسب؟ من بيته. فلا يشترط عليه مثلا أن يرجع إلى الميقات ويلبس إحرام ويدخل، يحرم من بيته حتى أهل مكة من مكة. فالمكي الذي يسكن في مكة يسكن في الحرم هذا لا يخرج إلى أحد المواقيت، مكانه هو الذي يحرم فيه بيته وذلك في الحج. لكن العمرة وإن كان هذه مسألة مثلا أهل العلم فيها هل المقيم في مكة تصح منه العمرة أم لا، فذهب بعضهم قالوا لا يشتغل بالطواف هذا أفضل له ولا يعتمر. وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله قال ليس على أهل مكة عمرة، ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الحج فإنه يحج من مكانه، وبعض أهل العلم قال له أن يعتمر لكن يخرج إلى الحل إلى التنعيم وإلى الجعرانة مثلا ويلبس إحرام وينوي ويدخل بعمرة. فأهل مكة إنما يحرمون من مكة. ومن كان دون المواقيت فمهله مكان دخوله في النسك وفي العبادة من المكان المتواجد فيه أي الذي يسكنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وتكلم في فصل كبير عن محظورات الإحرام، عن محظورات الإحرام يعني الإنسان لما يكون قد لبس الإحرام ودخل في النسك فإنه تحرم في حقه أو يحرم في حقه القيام ببعض الأمور سميت بمحظورات الإحرام. والمحظورات بمعنى الممنوعات أي التي لا يجوز للحاج أن يفعلها وهو محرم. لكن طبعا هنا يؤاخذ من المتأمل، أما الناس فلا يؤاخذ. فمن محظورات الإحرام مثلا أن لا يغطي الإنسان رأسه، فلو أن إنسان نسي وغطى رأسه لا يلزمه شيء، لكن إن تعمد مثلا قال له الطبيب أنت لا يمكن لك أن تبقى عاري الرأس يجب عليك أن تغطي، نعم يأخذ بالنصيحة ويغطي رأسه، لكن ماذا يلزمه؟ يلزمه فيه، تلزمه فيه. فهذه محظورات الإحرام. ومنها هذه المحظورات التي تفسد حجه، وتبطله. ومن هذه المحظورات من لا تفسد حجه ولا تبطله ولكن يلزمه فدية، إما دم، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يتصدق على 6 مساكين في الحج، يعني من فقراء مكة، لكل واحد منهم نصف صاع. فتكلم المؤلف هنا عن محظورات الإحرام، فقال: ولا يلبس المحرم القميص. والقميص معروف، يعني هو ما يفصل على هيئة جسم الإنسان أو بعضه، كما قلنا إحنا القمجة ولا السروال والقمجة ولا مثلا القميص المعروف، فهذا لا يلبسه الإنسان. لا يلبس المحرم القميص، هذا الذي يكون مخيطا ويكون أيضا يضر بالعضو. يعني ليس المقصود كما يقول بعض الناس أن المحرم لا يلبس المخيط، بمعنى أنه لا يجوز له أن يلبس ثوبا فيه خيط، لا، لأن حتى الإحرام هو مخدوم بخيط، وإنما هو المقصود يعني بالمخيط هذا المحيط بالعضو، كالذي يلبس مثلا التريكو ولا يلبس القمجة ولا يلبس القميص، هذا الذي يحرم على المحرم أن يلبسه، فلابد أن يتخلص وأن يتجرد من جميع ثيابه ويضع الإزار أو الرداء على كتفيه. قال: ولا العمامة، أيضا هذا مما يحرم على المحرم، لا يلبس العمامة، والعمامة هي لباس الرأس غطاؤه، ويدخل في العمامة كل شيء، يعني الطاقية والغطرة وأي شيء، يعني يضعها مباشرة رأسه أو لاصقة في رأسه، في رأسه. لكن مثلا لو استظل بمظلة هذا جاز له، ولا مثلا يرفع الإحرام ويشده بيده هكذا دون أن يضع رأسه جاز له، يقي رأسه مثلا حر الشمس حتى لا يتعرض للأذى، يجوز له أن يستظل بالمظلة، هذا لا يسمى أنه غطى رأسه، لكن أن يضع الشيء على رأسه هذا لا يجوز، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فقد تبقى في إحرامها ولا تنتقب فقط ولا تلبس القفازين كما ذكر المؤلف بعد قليل. قال: ولا البرنس، البرنس معروف، البرنس هذا أيضا لا يلبسه الإنسان، لا يجوز للمحرم أن يلبسه، يتخلص منه. ولا السراويل، حتى السراويل لا يلبسها سواء كانت طويلة أو قصيرة، يدخل فيها حتى مثلا التبان الذي هو على شكل السروال لكنه قصير، هذا يدخل في مفهوم السروال. كل أنواع السراويل ضيقة أو العريضة التي تكون مفصلة على هيئة الرجلين فهذا لا يجوز للمحرم أن يلبسها، يتخلص منها. ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورص، ورص هو نبات أصفر يصبغ به، نبات أصفر يصبغ به ويشبه الزعفران، ولكن ليس هو الزعفران، لأن المؤلف قال بعد ذلك: ولا زعفران، يكون ثياب مسه هذا الزعفران أو هذا الورص، هو نبات أصفر يصبغ به الثياب، فكل ثياب مسه الورص أو الزعفران لا يلبسه الإنسان. وكذلك التطيب، فالإنسان لا يجوز له مثلا بعد أن يدخل في الإحرام أن يمسك ثوبه وأن يطيبه بأنواع الطيب، لا يجوز، وإنما قبل الإحرام جاز له أن يطيب بدنه، أن يطيب بدنه حتى وإن بقي آثار أو بقي أثر الطيب بعد دخوله في الإحرام لا يضره، لكن أثناء الإحرام لا يمس الطيب، وحتى أن يغتسل مثلا بالصابون الذي فيه رائحة، الصابون إذا لم تكن فيه رائحة جاز، لكن إذا كان فيه رائحة فهو معطر. كذلك مما يخطأ في كثير من الحجاج هو استعمالهم للمناديل التي تعطى لهم في الطائرة، هذه المناديل قد ينسى، يعني سهو لا يضره، ولكن لابد أن يسأل، هذه فيها عطر، فيجب الإنسان أن يمسح بها وجهه لأنها عطر، وهو يكون قد أحرم، فلا يجوز له أن يتطيب، كل ما هو من الطيب يتركه حتى يظهر تظهر عليه سمات الخشوع والتبتل والفقر والشعث، وأنه فقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، يترك زينة حياة الدنيا. ثم قال: ولا الخفين إلا أن لا يجد عليه. حتى الخف هو معروف لباس، كان نوع من الأحذية يكون من جلد وعليه خيوط يربطها الإنسان تصل إلى ساقيه أو حتى ركبتيه، كانوا يلبسونه معروف بالخف، فالإنسان لا يلبس الخف إلا أن لا يجد نعلين، إنسان ما عندوش نعل، ما عندوش صباط، ما عندوش بلغة، ما عندوش حذاء، يلبس الخفين، وإذا لبس الخفين يقطعهم حتى يكون أسفل الكعبين. لكن هنا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث قال: إلا أن لا يجد عليه، لكن بعد ذلك رخص فيه، أرخص فيه كما في عرقة، أن الإنسان حتى إذا لم يكن له نعلين فليلبس الخفين، ولا يجب عليه أن يقطعهما حتى يجعلهما تحت الكعبين. إذن فلبس الخف جائز، لكن هذا من لم يجد نعلين. ولهذا يجوز الإنسان أن يلبس البلغة مثلا ويلبس الصباط، بشرط أن تكون يعني هذه نتوء الكعبين ظاهرة، تكون ظاهرة، ويلبس الصباط. ولا يضره كما يظن بعض الناس أنه إذا كان فيه الخيط يقول هذا ما يجوش يلبسه. لا، الحذاء بجميع أنواعه يلبسه الإنسان ولا حرج في ذلك، وكذلك البلغة وكل شيء. قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. المرأة لا تنتقب، يعني لا تجعل هذا النقاب وتشده يعني هكذا إلى وراء رأسها، لا، وإنما تحرم وهي كاشفة الوجه ما لم تخف فتنة. لكن إذا قبلت الرجال أو رأت الناس ينظرون إليها وكانت في مكان اختلط فيه الرجال بالنساء، فيجوز لها أن تسدي، يعني أن تأخذ السدل وترميه على وجهها تغطيه، لا بأس بذلك، لكن دون أن تشده. أما النقاب فلا. وكذلك لبس القفازين، المرأة عند الإحرام أو في أدائها لنسك الحج والعمرة لا تلبس القفازين، قفازين ليكم يعني تنحيهم فلا تلبسهم. ولا ثوب مسه الورس والزعفران. ودليل هذا الذي قاله المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه سئل ما يلبس المحرم. انظروا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأجوبة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فلم يقول يلبس الإزار والرداء، لأنه لو قال مثل هذا الكلام لا انهالت عليه بعد ذلك الأسئلة. فماذا يقولون؟ يقولون هل يجوز مثلا للمحرم أن يلبس كذا، أن يلبس كذا، أن يلبس كذا. فلما سئل عن ما يلبس المحرم قال لهم ما الذي لا يجوز أن يلبسه المحرم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الممنوعات، وسائر وما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوعات فهو جائز، ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوعات فهو جائز. ولو قال لهم بأنه يلبس الإزار والرداء لقالوا ربما هذا الأفضل. فبعد ذلك تكثر الأسئلة، فيقول هل يجوز أن يلبس السروال، هل يجوز له. فلما سئل عما يلبس المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حتى قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، لأنه هذا الحديث نص في هذه المسألة، وما سوى ذلك يجوز للمحرم أن يلبسه ولا حرج عليه. ثم قال ولا يتطيب ابتداء. قوله لا يتطيب ابتداء ليس معناه أنه لا يجوز للمحرم قبل شروعه في النسك أن يتطيب، وإنما ابتداء أنه إذا دخل في النسك ونوى لا يجوز له بعد ذلك أن يتطيب، يترك الطيب للرجل والمرأة على حد سواء. ولا يأخذ من شعره وبشره ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. أيضا لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا أن يحلق شيئا يكون في جسده من الشعر يزيله ما دام قد دخل في النسك، اللهم إلا إذا كان ذلك بغير قصد، كالإنسان مثل الذي يحك رأسه فيجد شعرا في يده، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يقصد أنه ينزع الشعر. فلا يجوز أن يأخذ شيء لا من شاربه ولا من جسده ولا من إبقه، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين عن كعب ابن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقلت فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاثا؟ يعني هذا الرجل ما كان له أن يبقى بشعره لأن القمل كان قد تكاثر عليه حتى كأنه كان يسقط على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبقى بهذه الحال؟ لأنه لو بقى بشعره وهو في حالة الإحرام لضره ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاتا؟ يعني تجد شاتا تذبحها؟ فلو قال الرجل أجد شاتا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أحرق الآن لأنه ارتكب محظورا ويذبح. لأنه لا يمكن أن يؤدي الحج وهو على تلك الحال. فلما قال الرجل لا أجد ذلك، قال قلت لا، نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يقدم شاة فله أن يصوم 3 أيام ولا أن يتصدق على 6 مساكين، ويحلق حتى ولو كان محرما لأنه ارتكب محظورا. ولكن الإنسان لما في حالة الإحرام لا يلمس شيئا من جسده. ثم قال: ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهذه أمور محرمة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث قال بعض العلماء هو الفحشاء، وبعضهم قال هو ملامسة النساء، وبعضهم قال هو الجماع، والصحيح أنه الجماع كما قال الإمام مالك. المقصود بالرفض الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الجماع، فلا يجوز للإنسان أن يأتي النساء، بمعنى أن يأتي زوجته وهو محرم. وكذلك الفسوق، الفسوق يعني من المعاصي، وبعض أهل العلم قال الفسوق هو الذبح للأنصار أو للأزلام، قالوا هذا هو الفسق. والفسق معناه هو الخروج عن الطاعة، كل خروج عن طاعة أو فسق أو معصية فهذا مما حرم على الحج على الحاج. وكذلك الجدال، أن يجادل الإنسان وأن يكثر الخصام حتى يفسد حجه أو يسيء إلى غيره بكلمة نابية أو يسب الدين أو يشتم. وربما الإنسان قد يتساءل يقول: كيف أن الحاج يقع في مثل هذه الأمور، ولماذا الله سبحانه وتعالى قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ فمن هذا الذي يذهب إلى مكة ويكون في تلك الحال المعظمة ويذكر الله عز وجل وهو في ذلك النسوخ؟ فكيف تسول له نفسه مثلا أن يجادل أو أن يفسق أو أن يرفث؟ وسبحان الله، كم لله سبحانه وتعالى من حكم بالغة في هذه الأمور. لو الإنسان يجرب هذه الأمور لوجد أن نفسه تحدثه بهذه الأشياء والعياذ بالله. ولهذا إذا كان محرما فتجد حاجته مثلا إلى النساء من أعظم الأمور والعياذ بالله. ولهذا كان كلما يعني يأتي السائل مثلا يسأل عن شيء، كما حدث أن أحد إخواننا سألنا عن مسألة أنه ترك الحلق أو يأخذ من شعره لما أكمل من العمر، فقال بعد ذلك أنه لم يستحل ولبس ونسي. فلما سأل قال يعني أول سؤال لابد تقول له يعني هل أتيت أهلك أم لا؟ فلا شك أن الأمر الأول أنه بعد الفراغ لا يذهب إلى ذلك الأمر، وهذا هو المهم. يعني حتى لأنه الإنسان ما دام قد ترك الجماع فإن كل شيء يسهل عليه، لكن إذا كان قد أتى أهله فهنا يكون قد أفسد حجه. نعم هذا إذا كان نسي فلا حرج، ولكن إذا تعمده فلا يكون قد أتم ما عليه من أنساك العمر. كذلك حاجة الناس إلى الجدال، لأن الإنسان في ذلك الوقت ربما قد مع الأعصاب وكثرة الأعمال فتراه لأجل أمر بسيط تراه يجادل، وتراه أحيانا حتى يفسق. وصدقوني إن قلت لكم أن الكثير من الحجاج من قد يذهب حجه في هذه الأمور، حتى تراهم وهم في عرفات عوض أن يلجأ الإنسان إلى الدعاء وإلى الذكر والتضرع فإنه ربما قد يقع في بعض المحظورات. وقد سمعنا مرات من حتى يشتم ويسب وهو في إحرامه والعياذ بالله. فجاءت هذه الآية تذكر أن الحاج لابد أن يضبط نفسه، لأنه في ذلك الوقت يتعرض للمضايقات ويكون هو في حاله قلقة، فلهذا لابد له أن يصبر ولابد له أن يحلم، وربما قد يمنع من بعض الحقوق التي يراها يعني من حقه، وربما يشوف بعض سوء التسيير في بعض الخيم فطاره يريد أن يأتي بحق ولكن ينسى نفسه بأنه في إحرام، فيبدأ ربما بالكلام النابل وربما حتى يدعوه ذلك الأمر إلى الضرب وإلى الشتم وما إلى ذلك فيفسد حجه. ولهذا نوصي حجاجنا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى هذا العام أن يكون من حجاج بيت الله الحرام أن يبتعد قدر الإمكان عن مواطن الخصام والجدال، لأنه يفسد حجه من حيث لا يشعر. هذا، وإن شاء الله يكون بقية الكلام على المسائل الأخرى التي ذكرها المؤلف في محظورة الإحرام في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمورنا البقية. وسبحانك اللهم. في سياق كلامكم عن الحج، ما تفسير الرؤيا من رأى أنه كان من الفائزين في قرعة الحج علما أن الرؤيا كانت على طهارة وذكر وعند الفجر؟ ولا الرؤيا طبعا الصالحة والصادقة هذه من مبشرات المؤمن، لأنه لم يبقى له إلا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يرى نفسه في المنام لسيما في مثل هذا الوقت ويكون على طهارة وعند الفجر ويرى نفسه أنه من حجاج بيت الله الحرام، لا شك أنه هذه بشرى له من الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها له، ولا يقصها ولا يحكيها إلا لإنسان صالح، رجل يرجو منه الخير لعله يبارك له بهذا العمل. ولا يدري الإنسان هل يحج مثلا هذه السنة أو يحج في عام قابل، فإذا لم يحج في هذا العام قد لا يقول بأن هذه الرؤية لم تحقق، وقد يحققه الله سبحانه وتعالى له في عام من الأعوام إذا سهل له ذلك. ومن ما يروى في هذا الباب في مسألة رؤية الإنسان نفسه يحج، قيل أن رجلا جاء لابن سيرين، محمد بن سيرين الذي يقال بأنه كان من المعبرين للرؤية، وتعبير الرؤية هذا موجود وقد تكلم عليه العلماء وأفرد له البخاري ومسلم وغيره كتب في صحيحهم، سموه بكتاب التعبير أو تعبير الرؤية، وهي لها أصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤيا. ولهذا مثلا إذا رأى الإنسان نفسه عاريا في المنام فهذا دليل على أنه ناقص الإيمان، وإذا رأى نفسه لابسا ثيابا ساترة فهذا دليل على الدين وعلى العلم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم القيامة ورأى عمر بن الخطاب يجر قميصه فقيل له ما أولت ذلك؟ قال أولته بالدين أو بالعلم، وكان كذلك عمر بن الخطاب. وكذلك الذي يرى النخلة أو يرى أنه يشرب لبنا فهذه كلها من المبشرات. يقال أن رجل جاء الحسن إلى محمد بن سيرين وقال له إني رأيت نفسي أني أؤذن، يعني أذان، ولما نظر إليه رأاه رجل سوء وعليه أمارات الفسق والمجون، فقال له أنت رجل سارق. قيل وجاءه مرة آخر رجل وقال له إني رأيت نفسي أؤذن، فقال له أنت تحج. وصادف أن ذلك الأول سرق، فقال لماذا قلت له هذا؟ قال أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الثاني فقال أولته بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، فهذا لما كان من أهل الصلاح ورأى نفسه يؤذن قال بشرته بالحج، فكان أن وفقه الله سبحانه وتعالى للحج. هل قال هل عند النحر يكون الإنسان على وضوء أم لا أو بدون وضوء؟ النحر لا يجب على الإنسان أنه يكون متوضئا، المهم أنه يعني يؤدي هذا النسك على أحسن حال، وأنه يوجه ضحيته إلى أضحيته إلى القبلة ويسمي الله عز وجل ويكبر ويأتي بالمأثور المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيد الذبحة ويحتسبه لله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لماذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج بما أن المتمتع يلزمه الهدي كما يلزمه القارن؟ لأنه ساق الهدي، قلنا الذي يسوق الهدي هذا يقرن بين الحج والعمرة، أما الذي لا يسوق الهدي فهذا يجب في حقه التمتع. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوق الهدي لتمتع كما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي معه، قال لهم لابد أن تتحللوا الآن. ولهذا لو أن إنسان مثلا الآن جاء بالإفراد هو قال أنا نويت الحج مفردا أو نويت يعني القران، لكن لما أدى العمرة طاق وسعى بالبيت نقول له الآن معليش تحلق وتقصر ولكن نويتها عمرة، ومن بعد في يوم الحج تدخل تبعد. حتى الذي نوى بالحج يمكن بعد ذلك أن يفسخ حجته ويجعلها عمرة ويتحلق أو يقصر وينتظر بعد ذلك الحج ويأتي بالحج في يوم الثامن ويكون قد تمتع. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.